قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بعض شباب الصحابة جعل يوصيهم، فتارة يوصي معاذ بن جبل، وتارة يوصي أسامة بن زيد، وتارة يوصي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وتارة يوصي فلانا وفلانا وفلانا. فإذا وقفت على أنفع الوصايا وأجمعها وجدتها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كان قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كان قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم شابا في مقتبل العمر، يرسم له الطريق كيف يمضي إلى الله، كيف يعيش بين الناس، كيف يكون تعلق قلبه، ما هي الصمامات الأمانات التي يمكن أن تحفظ لذلك الشاب حياته، كيف يستطيع أن يحمي نفسه من الفتن، كيف يحمي نفسه من الشهوات، كيف يستطيع أن يقاوم الشبهات. أنت اليوم في زمننا ترى إعلام يضلل وقنوات تفسد وشباب يحاولون أن يكونوا قرناء سوء وأناس يحاربونك ربما من داخل بيتك. تأتيني عشرات الرسائل لأبناء يعانون من آباء، وفتيات يعانين من أمهات، وأسر ومجتمعات تنفصل عن بعضها البعض بسبب الدنيا. طيب ماذا أفعل؟ ارجع إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وتأمل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لابن عباس مقدمة جميلة: إني أعلمك كلمات. من المعلم يا إخواني؟ إنه رسول الله. لما تستشعر أن الذي يعلمك رسول الله، يا أخي لو أوقفك واحد في الشارع ذو هيئة بالغة كبيرة أو مسؤول أو ضابط أو معروف فتكلم معك وقال: يا أخي أنا عندي لك نصيحة، أنا أحب أن أوجهك إلى أمر معين سترعيه سمعك وترخي له أذنك وسوف يعي قلبك ما يتلفظ به ذلك الناصح، قل لي بالله عليك كيف لو كان الناصح هو رسول الله، كيف لو كان الواعظ والمعلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شرف التعليم من شرف المعلم، فإذا عرفت أن الذي يعلمك هو رسول الله، والذي يؤدبك هو رسول الله، والذي يفقهك هو رسول الله، والذي يرشدك إلى الطريق هو رسول الله، يبقى إزاي يا أخي تذهب إلى أحد غير النبي؟ يبقى إزاي تأخذ موعظة من غير النبي؟ يبقى كيف تستطيع أن تنتفع بقصة أو قصيدة أو حكاية أو رواية أو مقال سياسي أو شيء من هذا القبيل لم يرشدك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل أيضا يسر وبساطة التعليم عندما قال النبي: إني أعلمك كلمات. لم يقل دعني أعطيك درسا، دعني ألقي عليك خطبة، افهم أيها الغلام ما سأقوله لك، فما سأقوله لك يحتاج شرح وتطويل، وإنما استخلصها رسول الله ويسرها فقال: إني أعلمك كلمات. فإذا جئت إلى ولدك أو إلى من تحت يديك أو من تربيهم أو من تعلمهم أو من تذكرهم بالله جل وعلا، فيسر الخطاب لهم، جمل الكلام لهم، حسن العبارة، زوقها، أدبها، اجعل فيها من البلاغة والحسن واليسر ما تجعل عباراتك تصل إلى قلوبهم وتنفذ إلى أفئدتهم دون معاناة أو مشقة. إني أعلمك كلمات، والمعلم هو رسول الله، والكلمات يسيرة، والخطاب جاء مؤكدا بقوله: إني أعلمك، وهي معان يفهمها العرب من كلمات المتلفظ. إن المقصود انتبه يا ابن عباس، فأنا الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقي عليك كلمات ليست كأي كلمات، وخطاب ليس كأي خطاب، وتوجيه ليس كأي توجيه. وإذا تأملت القصة والصورة ورأيت ابن عباس وهو وراء النبي يحتضن رسول الله، والرسول يمشي بتلك الدابة، ثم إذا جلس جلس بجواره، وإذا شرب شرب بجواره، وإذا اضطجع اضطجع بجواره، وإذا قام يصلي وقف بجواره. ما أجملها من تربية، وما أحسنه من تعليم. يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن، وكان ابن عباس عن يمينه وأشياخ قريش عن شماله. وإذا أردت أن تعرف متى كان ابن عباس كبيرا فستدرك فاجعة غريبة ومفاجأة عجيبة، أن ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان للتو قد ناهز الاحتلام، يعني لسه معد البلوغ. يقول ابن عباس: كنت أمام النبي في الحج وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. والنبي مات بعد الحج يا شيخ أحمد بكم؟ بأيام. مات بعد الحج بشهور. فلذلك ابن عباس كان للتو قد ناهز الاحتلام، أي جاوز 14 أو 15 أو 16، يعني شاب في مقتبل العمر، موفور القوة، مليان شباب، عنده نشاط، عنده شهوة، يمر على عقله ما يمر على عقول كثير من الشباب. له رغبة في زوجة، وله رغبة في مسكن، وله رغبة في دابة، وله رغبة أن يكون عنده أرض يشتريها أو يزرعها، يتمنى أن يعيش كما يعيش كثير من الشباب في زمننا. لكن التربية الآن تجعله يسير على نفس الخطى ويمضي على نفس الطريق المرسوم. إذا جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بهدية فكان يجب أن يكون ابن عباس ذلك الصغير السن هو الذي يبادر فيقول: يا رسول الله أعطهم نصيبي. عن شمال النبي أشياخ قريش، وعن يمين النبي ابن عباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أمام هؤلاء الكبار: أتؤثرهم بنصيبك؟ يعني بدل من أن أعطيك أنا قدح اللبن، أنت تؤثر من عن شمالي بنصيبك فأقدم إليهم؟ قال: لا والله يا رسول الله لا أؤثر عليك أحدا، لا يمكن. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليه القدح، فشرب ابن عباس، ثم دفعه إلى من بيمينه، ثم دار المجلس حتى عاد القدح إلى أشياخ قريش. انظر إلى السنة والتعليم والأدب. الناس الآن جالسين أمام النبي عليه الصلاة والسلام، كبار القوم، علية القوم، أناس في 40 و50، وأناس وقعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا معه مشاهد ومواقع وغزوات، ومع ذلك النبي يستأذن من ابن عباس. فهي رسالة لهؤلاء الجالسين جميعا أن السنة تقدم حتى على كبير السن، وأن الصواب يفعل حتى مع كبير السن، وإن كان في ذلك شيء من عدم الوجاهة. فيمكن يقول هؤلاء الناس: يعني كيف يقدم النبي شابا صغيرا علينا؟ كيف يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس في المجلس يستأذن هذا الصغير أمامنا؟ كان الأولى أن يفعل النبي مباشرة ويقدم القدح، وحينها سيسكت ابن عباس ولم يعترض، فالذي فعل هو رسول الله. لكن تربية يتربى عليها ابن عباس والصحابة ليعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: إني أعلمك، فالمعلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. إن حفظ الله لنا ورعايته لنا وإحاطته لنا وإنزال الخير والجود علينا مكفول مربوط بحفظنا نحن لحقوق الله جل وعلا. وليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يعني نحن من نحفظ الله جل وعلا، كلا، فالله غني عن عباده، بل المعنى أن نحفظ نحن فينا حدود ربنا علينا. فتقوم بالأوامر وتجتنب النواهي، وتحفظ لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وجوارحك، وتمضي إلى الله جل وعلا، فتكون كالذي ما ترك أمرا من أوامر الله وما اجترأ على حد من حدود الله. من عجيب ما يذكرون، وربما ذكرت لكم في درس سابق، أن الإمام أحمد بن حنبل كان يقول: والله ما رأيت في منام امرأة غير أم عبد الله، وما طلعت عيني على أنثى في حلم أو يقظة غير أم عبد الله، يعني زوجه، أم عبد الله بن أحمد بن حنبل، من شدة حفظه لجوارحه، من شدة حيائه من الله. ولذلك في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: استحيوا من الله حق الحياء. يا جماعة أريد أن أسألكم شيئا، استحيوا ده فعل إيه؟ فعل يا جماعة، يعني النبي يأمر الصحابة بالحياء؟ يعني لما تأتي تفكر، يعني الصحابة محتاجين النبي يفكرهم إن هم يستحيوا؟ وتأمل النص، استحيوا من الله حق الحياء. وهنا تعجب الصحابة قالوا إنا لنستحي يا رسول الله، نحن عندنا حياء، نحن نخجل، نحن يصيبنا من الخجل عندما ننظر إلى مكاننا بين يدي الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاكم، ولكن الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إن حياءك من الله جل وعلا مربوط بحياء هذه الجوارح. ليس معنى النفس يقوم في النفس فقط فتخجل من الله جل وعلا، مثلا وأنت واقف بين يديه في مكان عظيم أمام الكعبة وتستحي، أو مثلا يحصل موقف من المواقف فتتذكر الله جل وعلا وتخجل، لكن بقية يومك جوارحك تسرح وتمرح في معصية الله. لا، إنما ربط النبي الحياء الحقيقي بالجوارح، فقال أن تحفظ الرأس وما وعى، العينين والأذنين واللسان والشفتين، وهذا التفكير وهذا العقل. ولذلك لما نزل قول الله جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء أحد الصحابة وبعضهم يقول يا رسول الله حتى الذي نخفيه في أنفسنا يحاسبنا الله عليه، نزلت والله التي لا نطيقها يا رسول الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، هلا قلتم سمعنا وأطعنا؟ فقال الصحابة سمعنا وأطعنا يا رسول الله. قال أنس فجثوا على الركب، نزلوا على الركب كذا زي هيئة الجالس للتشهد، وذلت أعناقهم ينظرون إلى النبي يقولون سمعنا وأطعنا يا رسول الله. امتثال وتربية وتعليم لتتربى النفوس على صدق الاتباع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يأتيني كثير من الشباب يا شيخ ألا ترى حال البلد؟ ألا ترى الدماء؟ ألا ترى الظلم؟ ألا ترى الفرقة؟ ألا ترى الخلافات؟ إحنا يا شيخ إمتى حننهض؟ إمتى حيبقى عندنا اقتصاد؟ إمتى حيبقى عندنا أسلحة نووية؟ إمتى سنكون أمة عظيمة؟ إمتى نستطيع أن نتكلم رأسنا برأس أوروبا وأمريكا؟ أقول يا جماعة هونوا على أنفسكم، فنحن عندنا من المشكلات أعظم من ذلك ما يجعلنا لا نستطيع أن نصل إلى هذه المرتبة. أين نحن من التأدب الحقيقي مع ربنا جل وعلا؟ انت اصلا مؤدب مع ربك ولا لا؟ انت بتحفظ حدود الله اصلا ولا لا؟ انت عندك قدرة ان تنتصر على شهواتك وعلى ملذ نفسك وعلى آثامك ومعاصيك ولا لا؟ وإلا كيف تصل الى مرتبة ان يجعلك الله ممن ترتعد له فرائص الغرب والكفر؟ متى تصل إلى هذه المرحلة؟ ما تصل إليها إلا إذا ارتعدت فرائصك وجوارحك وأنت واقف بين يدي الله جل وعلا. ولذلك زين العابدين ابن الحسن بن علي كان إذا قام إلى صلاته تغير لونه فاصفر الوجه أو احمر، وأصابه من القلق الشيء الكثير. قالوا يا إمام، يعني إذا وقفت إلى الصلاة يحصل لك هذا التغير؟ كيف يحصل لك هذا التغير؟ قد لا يحصل لأحدنا إلا إذا وقف أمام السلطان. قال ويحكم، أتدرون بين يدي من أنا أقوم؟ إني إذا قمت إلى صلاتي استشعرت أن النار عن شمالي والجنة عن يميني والصراط ممدود أمامي والله جل وعلا قبل وجهي، فكيف لا تتغير جوارحي؟ كيف لا ترتعد فرائصي؟ كيف لا أشعر بالخجل والوجل والرعب والخوف من عظيم، من ملك، من ملك الدنيا والآخرة جل وعلا؟ أنت بحاجة أن تفهم معنى قوله احفظ الله. والله العظيم لو فهمناها يا إخواني فعلمناها لأولادنا وزوجاتنا وبناتنا وأنفسنا لتغير حال خريطة الأرض من حولنا. فالله جل وعلا جعل أعظم مملكتين تذلان للمسلمين الذين كانوا رعاة للأبقار والأغنام. يدخل ربعي بن عامر معه حربته وقد بسط له بساط أمام كسرى فيخرق ذلك البساط حتى يصل إليه، فيقول له كسرى ما الذي أخرجكم؟ ارجع إلى قومك فقل لكل واحد منكم 40 أوقية من الذهب، كل عام نعطي 40 أوقية من الذهب. وهو يعرف أن العربي أصلا لو وجد في بيته خاتم من حديد لفرح، كيف إذا وجد عنده خاتم من فضة، كيف إذا وجد عنده أوقية من الذهب، كيف إذا كانت 40 أوقية من الذهب، كم سيشتري بها من البهائم، كم سيشتري بها من الأراضي، كم سيستطيع أن يتزوج بها من النساء، كم سينفق على الأولاد. لذلك هو يغريهم بالمال. فهنا لما فرغ قال ربعي أفرغت؟ قال نعم. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثم ذكر خطبة الحاجة التي كان يخطبها رسول الله ويبتدئ بها، كان يخطبها رسول الله ويبتدئ بها في بداية مقالاته وكلماته، ثم قال لقد بعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف اسمه ونسبه واسم أمه وأبيه، وقد وعدنا نبينا إن نحن صدقنا مع الله أن يملكنا ما تحت كرسيك هذا. كلمات يا جماعة مع عظيم الفرس الذي لا يمكن أن يصل إليه أحد، ولولا أن جيش المسلمين خرج إلى القادسية ما كان يتصور أحد من قبائل العرب أن عربيا ممزق الثياب مرقع الملابس ممكن في يوم يقابل ملك الفرس. هذا لا يعقل في التاريخ، كما لا يعقل في زمننا أن نقول إن شابا مصريا عاديا يمكن أن يدخل على عظيم أمريكا فيتكلم معه بكلمات تجعله يرتعد خوفا، لأنك في زمن صورة ذلة المسلمين أصبحت منغرسة في قلوبهم. أما ربعي بن عامر فقد وصل عنده من الإيمان بالله وحسن الثقة فيه وحسن الظن به جل وعلا وحفظ حقوق الله في نفسه ما جعله لا يخاف ولا يرتعد ولا يوجل، بل يتكلم بأبلغ عبارة وأفصح كلام وأفضل بيان بين يدي عظيم الفرس. وهنا لم يجد بد من أن يستكين ويرضخ للأمر الواقع، فدخلت كتائب المسلمين وتمر الأيام وتحمل أحمال كسرى. يا جماعة واحد ملك مملكة حيكون عنده ذهب أديه، حيكون عنده من التجارة أديه، إذا كان رئيس دولة عادي في الشمال الإفريقي دولته فيها من الفقر والجوع، ومع ذلك وجدوا أطنان الذهب في قصره بعدما ثارت عليه الثورة. إذا كان واحد عادي في بلد ليست من دول العالم المتقدمة بل من دول العالم الثالث ويقبض عليه ويموت في مجاري، سبحان الله كيف يعقل ذلك؟ جيء بالأساور والتيجان والذهب ووضعت بين يدي عمر بن الخطاب، فبكى عمر، بكى لأنه رأى صدق وعظمة هذا الدين، لأنه رأى معنى إنك تحفظ ربك جل وعلا، فإذا حفظت الله جل وعلا أعطاك وأكرمك وأغدق عليك ونور بصيرتك بل وقوى قلبك أن يقف أمام طواغيت الدنيا وحكام العالم. ثم أخذ سواري كسرى وقال أين سراقة بن مالك المدلجي؟ قيل ها هو ذا يا أمير المؤمنين. فجاء سراقة وقال ألم يقل لك النبي يا سراقة كيف بك لو لبست سواري؟ قالها النبي متى يا جماعة؟ قالها النبي في موطن ضعف، جمعت جامعة قريش كلها أن تعطي 100 ناقة برأس رسول الله، يعني الآن في وقت ضعف وقت مطاردة، ويقول لسراقة كيف بك يا سراقة لو لبست سواري كسرى. يا جماعة سراقة واحد عربي، اسمع بس بالمدن ان في حاجة اسمها كسرى، ان في مملكة اسمها الفرس، لكن حدوده لا تتعدى حدود مكة 15 كيلو، لا يتصور انه يخرج اصلا خارج الحدود. يسمع ان قبائلا تأتي من اليمن تسافر شهور، وقبائل تذهب الى الشام تسافر شهور، لكنه ما رأى تلك البلدان، فكيف في يوم ان يصدق انه سيلبس سواري كسرى؟ هذا لا يعقله ولا يصدقه. لكنه هنا لما وضعت تلك الاساور في يده جعل يبكي ويقول صلى الله على النبي محمد، صدق حبيبي وخليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها عظمة الدين التي تتجسد فنراها أمام أعيننا إذا حفظنا ربنا جل وعلا. احفظ الله يحفظك. بالله عليك يا أخي، أليس حفظ الله تاما عليك حتى مع عصيانك له؟ أليس الله يحفظك حتى رغم تقصيرك؟ أليس الله جل وعلا يحفظك حتى رغم بعدك عن بيته؟ أليس جل وعلا يحفظك حتى رغم إصرارك على سخطه جل وعلا؟ قل لي بالله عليك كيف إذن لو سارعت في طاعته ولو امتنعت عن معصيته وسخطه، كيف سيكون حفظه لك وعنايته بك ورعايته لك ووقوفه على سعادتك جل وعلا وإعطائه لك ما لا يتصوره عقل ولا يلتفت إليه إنسان؟ فالله جل وعلا إنما يكرم ويغدق على أوليائه وأحبابه. قال ابن القيم رحمه الله: سبحان الله رب العالمين، لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه والحلاوة التي يكتسيها وجهه والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس وانتصارهم له إذا أوذي وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب وسرعة إجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وفرح الكاتبين به وفرح حملة العرش به وقرب الملائكة منه وبعد الشياطين عنه وزوال الوحشة التي بينه وبين ربه وحب الله له وإكرامه له وعطائه الذي يغدق عليه ويجازيه الله بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية. هذا فقط عند ترك الذنوب والمعاصي. فإذا كنت عاصيا يسترك أثناء المعصية، وعندما تنتهي من المعصية يسترك، وقبل المعصية يسترك، وبعدها يسترك، وتمر السنوات والشهور ولا أحد يعلم أنك عصيته جل وعلا. فكيف إذا حفظته في نفسك وحفظت جوارحك أن تعصيه جل وعلا؟ كم سيعطيك الله سبحانه وتعالى؟ والذين هم لفروجهم حافظون. قال العلماء: فحفظ الفرج يأتي بحفظ ما قبله، أن تحفظ ما يؤدي إلى الفرج: النظر، السماع، الكلام، النطق، اللمس، التقبيل، إنها أشياء وجوارح تقودك إلى المعصية وإلى الفرج. فإذا أردت أن تحفظ فرجك فاحفظ جوارحك قبل أن يصل شوق قلبك أن تقع في سخطه جل وعلا. ولقد وقف بعض الصحابة يبكي بكاء شديدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما لك تبكي يا ثعلبة؟ فيقول: يا رسول الله، أصابني هم عظيم. فيقول: ما لك؟ فيقول: نظرت من ثقب باب إلى امرأة وهي تغتسل، نظرت عين إلى امرأة وهي تغتسل. وكانت نساء العرب من أدبهن وحسن تعليمهن لا تغتسل المرأة عارية، فالمرأة في قبائل العرب من العيب أن تنزع ثيابها إلا بأمر زوجها، فأما إذا جاءت تغتسل أو تذهب إلى الكنيس فما كانت تنزع ثيابها أبدا. وجاء أدب النبي صلى الله عليه وسلم فزاد الأمر شدة، فقال: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فالجنة عليها حرام. وفي رواية: لعنتها الملائكة. كل ذلك لماذا يا جماعة؟ حتى يبين عظمة العفاف والوقار والخلق الذي يجب أن تتربى عليه المرأة. لك أن تتصور صحابي نظر إلى امرأة من ثقب باب وهي تغتسل مستورة، لكن الماء على جسمها أو الملابس ملتصقة بجسدها، أو أصابه ما يصيب كثير من الرجال من الرغبة في تتبع العورات، عندئذ بكى وأصبح لا ينام ولا يفكر ولا يأكل ولا يشرب. هزل الجسد، ضعف البدن، اصفر اللون، تغير الوجه، قلق دائم، صداع رهيب، لا يذوق طعاما ولا شرابا، كل ذلك من أجل نظرة. يا الله، كيف بشبابنا اليوم؟ كيف برجالنا اليوم؟ كيف بأبنائنا وبناتنا اليوم؟ كيف بأسرنا اليوم؟ نحن في أمس الحاجة أن نفهم معنى احفظ الله. فوالله العظيم يا إخواني، لو عرفنا كيف نحفظ حدود ربنا لوجدنا من الخير ما لا يخطر على بال، ولوجدنا من التوفيق ما لا يتخيله عقل، وذلك بأن تكل هذه الجوارح كلها إلى الله جل وعلا. فهو الذي يقويك، وهو الذي يعينك، وهو الذي يطعمك ويسقيك، وهو الذي يؤويك ويحميك، وهو الذي إذا مرضت يداويك ويشفيك. لذلك إياك ثم إياك أن تنأى بنفسك عن الله، واعلم أنك ما كبلت هذه الجوارح لأجله إلا وأكرمك الله وأغدق عليك. وما من إنسان يستطيع أن يعصي ويتمكن من المعصية فيترك ذلك لأجل الله جل وعلا إلا أورثه الله حلاوة في قلبه وسعادة في نفسه لا تعادلها حلاوة ولا تعادلها سعادة. قال لي أحد الإخوة المسؤولين عن أعمال الحج والعمرة، قال خرجت معنا رحلة عمرة من الأسكندرية وكان فيها شاب وفتاة للتو قد توفي والدهم، فخرجوا يؤدون العمرة عن أبيهم برا بهذا الأب الذي عاش وهو يعلمهم القرآن ويحفظهم السنة. يقول أنا كنت أتعجب من سمت هذا الولد وهذه الفتاة، الفتاة في 26 والولد تقريبا في 30، وهم طوال الرحلة يمسكون المصاحف والقرآن حتى وصلنا إلى مدينة سفاجة، ثم ركبنا العبارة وانطلقنا بعدها فمشينا بالبر وكانت رحلة فيها من المشقة الشيء الكثير. يقول ونحن على هذا الحال وصلنا إلى مكة، فبدأت بالتسكين، سكنت هؤلاء الناس جميعا، ولما انتهيت من التسكين كان نصيب هذه الفتاة أنها تسكن في الغرفة مع 2 من النساء كبيرتان مسنتان، والبنت معها في يدها غويشتين أو 3 من الغوايش الذهب، فالبنت خلعت هذا الذهب وخلعت يعني ما معها ودخلت تغتسل تهيئ نفسها للنزول إلى الحرم. خرجت الفتاة من دورة المياه فإذا بإحدى النساء قد لبست الغوايش الذهب في يدها، فقالت الفتاة خير يا أمي عاجبينك أنت شايفاهم مناسبين؟ فقالت هم إيدول يا بنتي، قالت لها الغوايش بتاعتي، قالت لها بنتي لا دي غوايشي أنا، قالت يا أمي اتق الله حرام عليك احنا لسه وصلين قدام الكعبه دلوقتي ازاي انت تعملي؟ قالت لها بنتي حرام عليك تستري علي يا بنتي دي غويش، قالت لها يا بنتي دي غويش انا معايا الفاتوره، قالت لها فين الفاتوره؟ قالت لها في اسكندريه، قالت لها طيب الغويش بتوعي والفاتوره في اسكندريه. وحصل خصام وشجار، فراحت البنت نادي اخوها فجاء اخوها وكاد ان يضرب المراه، وبعدين جاء بعض الرجال ومنعوه واصبح الفندق يعني حريقه ونار والناس كلهم بيتفرجوا ويقول لك اسكتوا شايفين المصريين اللي بيضربوا بعضهم. يقول فأنا أصبحت في حيرة وأنا واقف وأنا شاب مستقيم ملتزم ودائما أعمل رحلات عمرة، لكن أول مرة يحصل سرقة جهارا نهارا أمام عين الناس، فأصبحت أوقف المرأتين أمام الناس ومش عارف الحل. يا أمي الذهب ده بتاع البنت، تقول لي يا ابني عيب عليك ده ذهبي وفواتيره موجودة في اسكندرية والله، والبنت تبكي تقول والله يا عم الشيخ ده ذهبي أنا والله العظيم ذهبي يا جماعة ما حدش مصدقني ليه. يقول فأنا قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ليس عندي أي شيء أمام الناس المرأة تقول يعني أخلع من إيدي وهو ذهبي حتى أرضي هذه الفتاة. يقول فحجتها قوية خلاص أبقي معك. فأرادت البنت يعني أن تتقم وتضرب، فأمسكها أخوها فجعلت تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يقول الشيخ فقلت لها والله العظيم يا ابنتي ما تكلم أحد بهذه الجملة ولا تلفظ مسلم بهذه الكلمة وهو صادق مظلوم مكروب مهموم إلا فرج الله همه وقضى دينه وأعطاه سؤله وحقق مطلبه وأجاب دعاءه. فثقي في الله أنت الآن في أول زيارة لك أمام الكعبة ولم تنزلي حتى الآن، وحصل لك هذا الابتلاء، لعل الله أراد أن يكفرك حتى تقبلي عليه مكسورة، حتى تأتي إليه ندمانة، حتى تكوني في أمس الحاجة أن تناجيه وترفع الأكف له سبحانه وتعالى. يقول ولم تزد الفتاة عن هذه الجملة. يقول لكن طول الرحلة الناس حريصين مكدرين، وأنا حريص في الأتوبيس أن أجلس هذه الفتاة في الأمام وهذه المرأة في الخلف حتى لا يحصل شجار وحتى لا يحصل يعني خلاف. تعرفون إذا كان الإنسان يرى الذي ظلمه أمام عينه كل شوية قد لا يملك نفسه أحيانا. حتى ذهبنا إلى المدينة ورجعنا بعد ذلك في الطريق ونحن مسافرون، توقفنا في محطة نزل الناس يأكلون الغداء ويشربون الشاي، فطلب بعض الحاضرين شاي، فجاءت هذه المرأة تحمل كرتونة وضعت عليها 6 أكواب شاي، والكرتونة كأنها كانت هزيلة، وأثناء صعودها للأوتوبيس اندلق الشاي كله المغلي على قدم هذه المرأة، فصرخت من شدة الحرارة ذابت تلك الغمايش الذهب في يدها فغاصت في لحمها وبرزت الدم وظهر، وبدأت المرأة تصرخ مع أن المعدن ليس معدن سريع الذوبان، لكن أراد الله جل وعلا أن تكون عبرة فجعل الناس يصرخون الله أكبر، كشف الله الحق، فضح الله هذه المرأة والمرأة تصرخ الحقوني. خرجت الناس بسرعة وأجرت سيارة وأخذت المرأة وبعض أقاربها وانطلقنا إلى المستشفى. قالوا لا بد أن نقطع أحد أوتار اليد فقد غاص الذهب في هذا الوتر، ولا بد أن نجري عملية تستغرق على الأقل من 4 إلى 6 ساعات حتى نرجع نلحم هذا الوتر مرة أخرى. وبالفعل أجريت العملية وانتظر الباص كامل والعمرة كلها حتى تخرج هذه المرأة من المستشفى. خرجت هذه المرأة، ركبت الأوتوبيس وانطلقنا، جاوزنا الحدود السعودية، دخلنا الحدود المصرية، وإذا بالمرأة تصرخ: يا إيه اللي حصل؟ في إيه؟ قالت: والله نسيت الذهب في المستشفى. أراد الله جل وعلا أن يحرمها الذهب الذي سرقته وأن يعاقبها عليه، فجعل الناس يكبرون. فلما وصلنا كان في استقبال هذه الفتاة وأخيها بعض أقاربها، فجعلوا يهمسون في آذانهم، قالوا: قسمت تركة أبيكم. فأصبح نصيب هذه الفتاة لوحدها 300,000 جنيه، عوضها الله عن كل غويشة 100,000. فجعلت النساء تزرغت، وجعل بعض الحاضرين يكبر، وأراد الله جل وعلا أن يقضي حاجتها ويشفي غليلها ويعوضها أمام الناس. وفتحت تلك السارقة: إن الله جل وعلا ما رأى أحدا يحفظ حقه وحده إلا ويعطيه ويكرمه جل وعلا. لذلك اسأل نفسك: أين أنت من حفظك لحدود الله جل وعلا؟ احفظ حد الله في نفسك، والله يبارك لك في زوجتك، يبارك لك في أبنائك، يبارك لك في ذريتك. ولما سئل بعض العلماء المعاصرين: نراك يا شيخ تذهب وتسافر تحضر وتلقي وتخطب في الناس وتعلم، وأولادك محرومون منك، من يعلمهم ومن يربيهم؟ قال له: إنا نتفرغ لتعليم الناس، وربنا يربي لنا أولادنا، وربنا يحفظ لنا ذرارينا. نعم، لكن مطلوب أيضا قدر من التربية والرعاية، لكن المعنى وصل، والمفهوم المطلوب أن الله جل وعلا يرعى ذرية من يمضي في نصرة الدين، ومن يحفظ حدوده، ومن يقف على أوامره. احفظ الله تجده تجاهك. وهذه جملة بالغة عظيمة، ففي كل طريق وفي كل سبيل تسلكه ستجد ربك جل وعلا قد دلل الطريق أمامك. وأقسم لكم بالله ما وجدت هذا الأمر واضحا جليا كما وجدته في طلب العلم يا إخواني وأخواتي. نعم، كلما مررت في طريق أقف فيه على مسألة، أو أتعلم فيه كتاب، أو أثني ركبي عند عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ، إلا وأجد السبيل مذللة ميسرة، وذلك لأنك أردت وجه الله جل وعلا. احفظ الله تجده تجاهك، فالله جل وعلا يدلل لك كل العقبات وييسر لك كل السدود. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. استشعر هذه المعاني، واعلم أن الله جل وعلا سيقف معك في كل سبيل تمضي فيه إليه. وأما من عاند الله ونأى عن الله وابتعد عن طريق الله، فلا بد أن يجد من العقبات ما يمنعه أن يمضي إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما ينتقي ربك المخلصين ويصطفي الصادقين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إنها كلمات تعني الكثير، أن القلب يجب ألا يلجأ إلى الله، ولا يركن لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجد من الرغبة في الانكسار إلا بين يدي الله جل وعلا. حذاري أن ينكسر قلبك أمام مسؤول، أو أمام عظيم، أو أمام من تظن أن بيده رزقك أو وظيفتك أو عملك أو تجارتك، فإنه لا يجوز أن تنكسر إلا بين يدي الله جل وعلا. واحذر أيضا أن تسأل أحدا غير الله. قال بعض الصحابة: إنا لنستحي أن نسأل غير الله جل وعلا، حتى إن بعضهم كانوا لا يطلبون من الله إصلاح شسع النعل، يعني رباط النعل إذا انقطع يطلبون من الله أن يصلحه لهم. وقال بعض الصحابة وقال بعض التابعين: لقد مررت بأقوام من أصحاب النبي يسقط صوت أحدهم على الأرض فما يطلب من أحد أن يرفعه، وإنما ينزل عن دابته، وربما فك اللجام، وربما فك ما كان يربطه على الدابة، وربما أخرج قدميه من مكانهما ووجد مشقة في النزول من الدابة حتى يأتي بصوته، حتى لا يطلب من أحد ولا يستعين بأحد. هل تستعين بالله؟ أنت في كل يوم تطلب من الله جل وعلا 17 مرة، 17 مرة: إياك نعبد وإياك نستعين. تطلب منه المعونة، لكن في واقع حياتك نراك تستعين بغير الله وتلجأ لغير الله وتحاول أن تداهن أو تنكسر أو تذل ظنا منك أن في هذا رزقك أو أن في هذا معونتك أو أن في هذا خيرا ربما جاء إليك. وأقسم بالله من كسر أحد بين يدي الله إلا وأعطاه الله سؤله، وما ترفع أحد عن الناس إلا وأكرمه الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. اطلب النفس عند ربك جل وعلا، اطلب منه كل شيء، زوجة، ذرية، مال، بيت، سيارة، وظيفة، كل ما تريد وما تشتهي اطلبه من الله، لكن إياك أن تطلب ذلك من مخلوق، فالله جل وعلا يحب انكسارك بين يديه، والمخلوق لا يحب منك ذلك. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فرق بين من يغضب إذا تركت السؤال وبين من يغضب إذا أكثرت عليه السؤال. كل يوم لو وقفت على باب أعظم غني وأكبر تاجر تطرق عليه تقول أعطني، يعطيك أول مرة وثاني مرة وخامس مرة وعاشر مرة، لكنه لا يلبث إلا أن يمل منك ويقول: يا أخي أعطيتك خلاص، إلى متى وأن تطرق علي الباب؟ لكن ربك جل وعلا، ربك سبحانه يطلب منك كل يوم، وحاشا أن يطلب الله، بل يرشدك أن تطلب أنت منه. نعم، يرشدك أنت أن تطلب منه كل ليلة، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يا جماعة، المسألة قد يظنها البعض إن هذا كلام حشو داخل الحديث. لا يا حبيبي، هذا كلام عقيدة، ده كلام تربية تأصيل، إنه ما ينفعش تستعين بغير الله، ما ينفعش يا أخي تطلب من غير الله، ما ينفعش تتذلل لأحد إلا لله. جرب ذلك وانظر المقابل، وتأمل كم سيغدق الله عليك، وانظر كم سيفتح الله لك أبواب. يقول ابن القيم: وما سد الله عن عبده بابا إلا فتح في مقابله أبوابا. ما سد الله عليك بابا إلا ليفتح لك أبواب أخرى. لكن أين المتيقظ؟ أين الفطن؟ أين من يدرك أن الله جل وعلا يدفعه دفعا ليقبل على هذا الباب؟ غلق عنك باب التجارة، فلعل الله أرادك أن تقبل على باب العبادة، أو تقبل على باب الدعاء، أو تقبل على باب إغاثة الملهوفين وإسعاد الفقراء والمساكين. قابلت أحد مدراء الجمعيات الخيرية، وهذا الرجل جاوز 65 سنة، وهو لا يكل ولا يمل، يأتي هنا ويذهب هناك ويزور بعض الفقراء ويذهب إلى دور المسنين، وكلما اتصلت عليه يقول: أنا في مكان فلاني، إيه رأيك تشاركنا يا شيخ؟ وكلما سألته، فأنا سألته بعد مدة: يا أخي، يعني يا حج، أنت عندك المعاش الذي يخرج لك من وظيفتك لا يساوي شيئا، لا يطعم أحدا، لا يكفي الأسرة، من الذي يطعمك ويسقيك وأنت تعمل مجرد أعمال خيرية؟ قال: والله العظيم يا شيخ محمد، إنني ما أكاد أنتهي من عمل خير فأصل إلى بيتي إلا وأجد الرزق من الله قد جاء، فترى خيرات وأبواب فتحت لي، وتجارة تأتيني إلى بيتي، وأناس يطلبون مشورتي ومعونتي، فأصبحت مستشارا قانونيا خاصا دون علم أحد. تستشيرني بعض مدراء الشركات وبعض الشركات الكبرى وبعض الأخيار وبعض الذين لهم أعمال كبرى، وذلك الرزق ما جاءني إلا بعد أن مضيت في أبواب الخير، وأصبحت أطرق على الفقراء والمساكين أبوابهم ليأتيني الرزق من الله سبحانه وتعالى. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، ولا تظن أن سؤالك لغير الله جل وعلا فيه خير لك، بل والله فيه ذلة وانكسار، وقد لا تلبى حاجتك، وقد لا تعطى مطلبك، وقد لا يصل إليك الذي كنت تشتهيه، غير الانكسار الذي يلازمك بعد ذلك. فصاحب اليد العليا يصبح له المكانة فوق صاحب اليد السفلى، فكلما قابلته وجدت في نفسك انكسارا منه، وكلما رأيته شعرت أن نفسك أقل منه، وذلك لأنك انكسرت له. أما من عزت نفسه عن سؤال الناس ووقف على باب رب الناس جل وعلا، فإنه يوشك ربه سبحانه أن يغدق عليه من الخيرات ما لا يخطر على بال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كان قد كتبه الله لك. فوالله لو كنت محاربا لله عاصيا لله، مجرما في حق الله، مقترفا للخطايا والسيئات، والناس يظهرون لك الحب، والناس يظهرون لك الود، والناس يظهرون لك أنهم حولك، ليوشكن الله جل وعلا أن يفرق شملك ويشتت عليك ما اجتمع، وتصبح فردا لا أحد معك، لا أحد يسندك، لا أحد يعضدك، لا أحد يقف بجوارك. عندنا أحد أعضاء مجلس الشعب عام 2005 أنفق أكثر من 11 مليون جنيه، ثم سقط في الامتحانات، سقط في الانتخابات، وأصبح معلولا مريضا، ثم نقل الخبر لي أنه ذهب إلى العناية المركزة. قلنا الآن فرصة الدعوة إلى الله، فذهبت إلي أنا وثلاثة من الإخوة الأخيار، زرناه وهو معروف شاب لا يزال في مقتبل العمر 36 سنة يرشح نفسه وينفق 11 مليون من تركة والده ومن متاجره ومن مصانعهم، ثم يسقط ويرسب، فأصيب بجلطة ودخل العناية المركزة. جئنا له قلنا له يا أخي أين عقلك؟ أين فكرك؟ ربما أراد الله جل وعلا أن ينقيك من هذه الأموال، فلو بقيت هذه الأموال عندك لمرضت زوجتك بالسرطان وأصبحت تنفق عليها الأضعاف ولا تجد علاجا، وربما أصيب ابنك في حادث وتكسر وتحطم وأصبحت تتمنى لو يكون عندك مليارات الدنيا وما تنفعك شيئا، لعل الله أراد أن ينقيك. ويأتينا جواب عجيب يقول يا جماعة والله ما أردت إلا الخير، وما كنت أريد إلا الخير، وأرى المجرمين وتجار المخدرات والفساق ومع ذلك يفوزون ويربحون ويكسبون، وأنا رجل أصلي وأحب الله وأريد الخير. قلنا له إن كنت صادقا فهذه النوايا يجب ألا تحزن عليها، لأنك ما أخرجت ذلك إلا لتنال مكانة تنصر بها دين الله جل وعلا، وما أراد الله لك تلك المكانة. لذلك لا تعلق قلبك بالدنيا ولا تحزن على شيء فاتك منها، ولو اجتمعت الأمة أن تسندك وتعضدك والله جل وعلا يريد أن يسقطك ستسقط، لأن حماية الناس ليست كحماية رب الناس، ولأن رعايتهم وعنايتهم ليست كرعاية وعناية ربك جل وعلا. والله جل وعلا مع المتقين، والله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، والله جل وعلا يحب المخلصين. وقلب آيات القرآن لترى أن عناية الله ومعيته إنما تكون مع أفراد وأحاد، ليست مع العموم ومع الكل، مع ناس عندهم إخلاص غير بقية الناس، عندهم إحسان غير بقية الناس، عندهم تقوى تختلف عن تقوى الناس، عندهم صدق يختلف عن صدق بقية الناس. اسأل نفسك أنت فين منهم؟ أي صفة تليق بك؟ أي سمة تستطيع أن تلبسها لنفسك حتى تأتيك معونة الله وينزل عليك كرم الله وجوده سبحانه وتعالى؟ ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كان قد كتبه الله عليك. كنا في جنوب المملكة العربية السعودية، خرجنا في رحلة، وكنت ذلك الوقت لا أزال شابا في أوائل السنة الثانوية، وكان معنا مجموعة من الأسر والأهالي، وكان من ضمن تلك الأسر امرأة كانت تحرص دائما على الأذكار وتعلم الأولاد الأذكار، فإذا ركبنا السيارة ومعنا الوالد والأسرة ذكرتنا هذه المرأة بالأذكار، وكان لها بعض الأبناء ومنها بنت صغيرة، وهذا حصل يا إخواني أمام عيوننا. كنا في ذلك الوقت في ذهابنا إلى هذه الرحلة نقرأ بعد صلاة الفجر والصبح القرآن، ثم بدأت تعلمهم الأذكار، فبدأ الأطفال يلعبون وجلست أنا مع الكبار، وهكذا حتى اقتربت الشمس من المغيب وانتهت الرحلة، وإذا بنا نسمع صراخ المرأة. بطبيعة الحال أن الأطفال بعد اللعب تتسخ ملابسهم، فتحتاج الوالدة أن تغير هذه الملابس أو تنظف الأقدام أو تنظف الجزم قبل أن يصعدوا إلى السيارة. هذه المرأة رأت في صندل ابنتها ثلاثة عقارب، وما أصابت الفتاة بشيء ولا لدغت الفتاة قط وما اقتربت منها قط، فأصبحنا نقول آية من آيات الله نراها أمام عيوننا. قالت لأنني حفظت ابنة الأذكار، لأنني حصنتها بذكر الله، فوالله أنا على يقين لو اجتمع كل الناس أن يضر ابنتي لن يضرها أحد. قلنا هذا هو اليقين في الله جل وعلا، وهذه هي التربية، وهذا معنى تعليم النبي لابن عباس هذه المعاني، أن يوقن ابنك وابنتك وزوجتك ومن تحت يديك معنى رعاية الله لهم. فلو اجتمعت الدنيا كلها على أن يمنعوا هذا الإنسان من شيء والله كتبه له لن يمنعوه، ولو اجتمعوا على أن يضروه والله كتب حمايته لن يضروه. أذكر قبل ستة سنوات جاءني أحد الشباب وأنا ألقي درسا في إسبورتك في الإسكندرية، وقال يا شيخ حصل بيني خلاف وبين دكتور للمادة الفلانية في الجامعة، وهذا الدكتور والله العظيم يا شيخ لا ينجح أحدا، وأقسم لك بالله أنها آخر سنة، ولو سقطت سيصاب أمي بنوبة وربما تدخل المستشفى، وأمي علقت آمالها كلها علي، وأنا ابنها الوحيد وحلمها أن أتخرج طبيبا أو صيدليا، وأنا الآن في معاناة شديدة، أعرف أن الدكتور يقينا سوف يسقطني ويرسبني. أقسم لكم بالله هذا ما حصل. قلت له يا أخي هل تصلي الفجر جماعة؟ قال نعم. أنت يا ابني بتحضر الدرس معانا؟ قال نعم. طيب هل تحفظ حدود الله؟ قال نعم. هل ترضي والدتك؟ قال نعم. قلت والله يا أخي لن يضرك الله، لن يضرك الله أبدا، ولن يستطيع أحد أن يضرك، استعن بالله وخذ بالأسباب وذاكر المادة وادخل الامتحان. يقول لهذا الشاب قابلته بعد مدة، يقول والله العظيم صبيحة الامتحان الدكتور بيقول لي أنت جاي ليه؟ ما أنت كده كده صائت. قلت له دكتور إن شاء الله مش هسقط. ودخل الامتحان وذاكر وحل الامتحان، وجمع هذا الدكتور كل الملازم التي أراد الطلبة يعني أو جاوبوا عليها وبدأ يحلها، وتأخر به الوقت حتى دخل وقت المغرب عليه وهو في الجامعة، فالدنيا مظلمة تقريبا، فطلب من أحد العاملين إحضار له نسكافيه، كوباية نسكافيه، فجاء بالنسكافيه وكان للتو قد أنهى الورقة التي تحتها ورقة هذا الشاب، ثم أثناء ما وضع العامل هذا الشيء كأن العامل اصطدم بطرف الطاولة فانسكب النسكافيه كله على الورقة، كله على الورقة، وأصبحت الورقة مهلهلة وأصبحت شبه ممزقة وغير باينة ولا غير متضحة. يقول لهذا الشاب أصبح صيدلي الآن، يقول يا شيخ والله العظيم قابلني الدكتور يقول أقسم بالله يا ابني ربنا بيحبك، أنا كنت ناوي ألا تنجح، فأراد الله جل وعلا أن تنمح الورقة فأعطيتك الدرجة كاملة لأنني علمت أن الله معك. سبحان الله، أنت لابد أن تدرك أنك إن كنت مع الله فلن يضرك أحد، وإذا كنت في كنفه ورعايته فكيف يمكن أن يقف في وجهك أحد. وربما قصص السلف كثيرة، لكنني أحببت أن أذكر شيئا مما نعايشه مما نعاصره حتى لا يقول قائل يا شيخ الكلام ده أيام السلف أيام ما كان الناس صالحين وطيبين، لكن في زمننا إحنا عندنا معاصي والله جل وعلا يعاقبنا وربنا سبحانه وتعالى يقف معنا. لا، اسأل نفسك يا أخي حتى ما مررنا به خلال 4 سنوات بلدان بجوارنا مزق الشمل فيها وهدمت البيوت وقصفت المنازل وذبح النساء وانتهك الأعراض، ونحن عندنا أقل ما يكون، ما أصابنا ما أصاب أهلنا في سوريا، ما أصابنا ما أصاب أهلنا في اليمن، ما أصابنا ما أصاب أهلنا في ليبيا. إنك بحاجة أن تشكر الله جل وعلا وأن تدرك أن رعايته وعنايته إنما تكون لعبده الذي أقبل عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة بليغة: رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر، إنما هو مكتوب وما هو مقدر لا يمكن أبدا أن يقف أمامه أحد. إن كان الله قد كتب وقدر فأنى لقوة في العالم أو الأرض أو السماء أن تمنع قوة الله جل وعلا، ومن كان الله معه فمن أي شيء يخاف، ومن كان الله ضده فأي شيء سيرجو، إنك لا تستطيع أن تفعل شيئا. ولذلك كان بعض السلف إذا مر بآيات الربا بكى بكاء شديدا، فيقول بعض الطلاب يا شيخ شعبان يعني هذه آيات ربا مش آيات جنة ولا آيات نار ولا آيات عقاب ولا عذاب ولا أمك. قال ويحكم ويحكم إني أتأمل حال المرابي والله يحاربه. أنا بعيط يا جماعة، أننا مش متصور أن في واحد يكون عارف أن ربنا بيحاربه وهو مستمر. هذا كيف ينجو؟ هذا يا إخواني كيف ينجو؟ كيف يفلح؟ لذلك ركز، اضبط أمورك وأحوالك، اضبط جوارحك، اجعل هذا البدن لا يعصي الله، ينأى بنفسه عن سخط الله، لأنه لا طاقة لك بقوة الله جل وعلا. واعلم أنك إن أطعته كان الله جل وعلا في عونك. ما أجمل هذه الوصية وما أحسن هذه الكلمات. وإني في ختام هذا الدرس أنصح جميع الآباء والحاضرين من كبار السن أن يرجعوا إلى كتيب جميل للإمام ابن رجب الحنبلي اسمه نور الاقتباس من مشكات وصية النبي لابن عباس، وهذا الكتاب كتاب بليغ لطيف جمع فيه ابن رجب لطائف الأعمال والأقوال والقصص والغايات والفوائد والطرائف والنوادر التي تستطيع بها أن تفهم معنى حديث رسول الله وأن تدرك هذه الوصية البليغة العظيمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحوطنا برعايتك وأن تكلأنا بعنايتك. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، احفظ زوجاتنا وذرياتنا، آباءنا وأمهاتنا، أبناءنا وبناتنا، إخواننا وأخواتنا، احفظ مجتمعاتنا، احفظ دولنا، احفظ مجتمعاتنا، احفظ الذين يقفون على الحدود وينتهون عن النواهي. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لبلدنا مصر، اجمع شملنا فيها على الكتاب والسنة، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا سل سخيمة صدورنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يحفظونك في الغيب والشهادة والسر والعلانية. اللهم اجعلنا ممن يخشونك حق الخشية ويتقونك حق التقوى. اللهم إنك تعلم أننا وإن قصرنا أو فرطنا إلا أننا نحبك وقلوبنا تتعلق برضوانك، فنسألك يا من تعلقت قلوبنا بعطائه وكرمه وجوده أن تعصمنا من أن نمد أيدينا لأحد سواك. نسألك أن تعصمنا من أن نمد أيدينا لأحد سواك. يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا قريب من عباده الداعين، أنزل علينا جودك وكرمك، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قبل أن تقام الصلاة أجيب على هذين السؤالين. يقول أخي السائل: أنا من المحلة الكبرى وأصلي الظهر عندي، ثم أركب لأحضر الدرس هنا في المسجد، فيؤذن العصر علي في الطريق، هل أقصر أصلي قصر ركعتين أم صلاة العصر كاملة؟ تقصر الصلاة طالما أنك فارقت المدينة وجاءك وقت الصلاة أثناء السفر. فإذا وصلت إلى مكانك الذي تبغيه وأذن المؤذن للصلاة فدخلت في المسجد فوجب عليك أن تتم لأنك تصلي مع الجماعة. أما إن صليت لوحدك في الطريق فإنك تقصر الصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الحكم وقد بيّنه ربه جل وعلا في القرآن، فقال: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، فبين أن هذا الجناح منفي وأن الصلاة في حال السفر تكون مقصورة، أعني الرباعية، تنقسم إلى ركعتين. قالت أمنا عائشة: كانت الصلاة في السفر والحضر ركعتين، ثم زيدت في الحضر وبقيت في السفر، فهي أصبحت 4 ركعات في الحضر ثم أصبحت كما هي عليه في السفر 2 ركعات. يستتبع هذا السؤال، وربما أكثركم يسأل: هل في مسافة محددة؟ لأن الحنابلة يقولون 83 كيلو والشافعية يقولون 4 فراسخ ونحو ذلك. نقول إن قول الصحيح الراجح، وهو ما ذهب إليه شيخنا العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وتبعه شيخنا محمد بن عثيمين، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من المحققين، أن العلة مربوطة بما عد في العرف سفرا ليس بمسافة. يعني ما عد في العرف سفرا، الناس يقولون مثلا من هنا إلى القاهرة سفر، لكن يقولون مثلا من هنا إلى كفر شكر ليس سفر، يقولون مسافة قريبة، من هنا مثلا إلى وسنة ليس سفر، مسافة قريبة. فالعرف عند الناس معمول به في الشريعة، فما عد في العرف سفرا ترخص فيه بأحكام السفر، وما لم يعد سفرا فإنه لا يترخص فيه بأحكام السفر. هل يجوز تعلم العزف على آلة موسيقية بغرض الإنشاد الديني؟ لا يجوز، لأن عندنا في ديننا أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فربنا ونبينا علمنا ونهانا عن المعازف. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي وغيرهم: لهو الحديث هو الغناء، وإنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. لو وضعت فولة زمان وإحنا أطفال في سنة أولى ابتدائي وثانية، يعطيك قطنة في قطعة أو في طبق تضع عليها فولة، بعد 2 يومين اللي يحصل شيخ مجدي تنمو. فهكذا ببساطة ينمو النفاق في القلب والعياذ بالله كما ينبت الماء البقل. طيب، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري وغيره، قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وكلها محرمة، فالحر فروج النساء، والحرير نوع من القماش محرم، والخمر معروفة للناس، والمعازف تلك الآلات التي تخرج صوتا موسيقيا يختلف عن أصوات البشر، فهذه كلها محرمة، وما استثني شيء منها إلا الدفوف في حال العرس، فإنه جاز الضرب بها إشهارا للنكاح وإعلانا للزفاف، وهي حالة من الفرح. جاز استخدام آلة خاصة معينة بنص خاص معين كما بين النبي، إذ لا يجوز غيرها. فلا يجوز أن يأتي واحد بكمانجا مثلا، أو يأتي واحد مثلا ببيانو ويقول لا خلاص المعازف جائزة في العرس. نقول لا، إنما خصص النبي الضرب بالدفوف فقط دون بقية المعازف. فإن قال قائل إنه ليس هناك معازف في عهد النبي، قلنا لا، هذا غير صحيح، إذ كانت الناي والعصي والضرب على بعض الأوتار شيئا موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استثنى رسول الله إلا الدفوف في حديث أبي بكر المشهور والمعروف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.